بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: للمحلين بمكة وقربها، لم يحدد ما المراد بالقرب، والمراد بالقرب مسافة القصر. من كان بمكة دون مسافة القصر فإن هذا هو حكمه. نعم.
حتى متمتع حل من عمرته.
حتى هل هي إشارة خلاف؟ نحن نعرف أن لو إشارة خلاف وأن حتى إشارة خلاف. نقول هو أما الخلاف العالي فنعم، فإن الإمام مالك يرى أن الإحرام بالحج يكون في أول ذي الحجة إذا أهل هلال ذي الحجة. أما المذهب فالذي نص عليه الإمام وعليه أكثر الأصحاب هو هذا، أنه في الإحرام بالحج يكون يوم التروية. لكن جاء الإمام أحمد في المكيين رواية أنهم يهلون لهلال ذي الحجة. نعم. ولكن المعتمد من المذهب وعليه أكثر الأصحاب هو هذا، أن الإحرام بالحج لأهل مكة وللمتمتعين المحلين أنه يوم التروية. نعم، تفضل.
الإحرام بالحج يوم التروية
اللي هو، نعم تفضل،
وهو ثامن ذي الحجة.
وسبق لنا أنه يستثنى من ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي، فإنه لا يحرم يوم الثامن وإنما يحرم يوم السابع. فالخلاصة جميع الحجاج سواء أهل مكة أو المحلين من تمتعهم يهلون يوم الثامن، يستثنى من ذلك المتمتع الذي لم يجد هديا. المتمتع الذي لم يجد هديا يستثنى من ذلك فيحرم من يوم السابع. هذا الاستثناء سيذكره المؤلف بعد قليل أيضا وسنعلق عليه في حينه. نعم. أما بالنسبة للمفرد والقارن، المفرد والقارن أصلا ما يزالا على إحرامهما، ما يزالا على إحرامهما. نعم، تفضل يا شيخ.
سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده.
نعم، هذا هو السبب المشهور، هذا هو السبب المشهور، وهناك أسباب أخرى يذكرونها. نعم.
قبل الزوال.
قبل الزوال هذا متعلق بالإحرام، هذا متعلق بالإحرام. أن إحرامهم بالحج يكون قبل الزوال. وهناك قول آخر في المذهب قوي جدا أن الإحرام يكون بعد الزوال، وقال عنه شيخ الإسلام عن هذه الرواية أنها أجود، عن هذا القول عفوا أنه أجود. قال رحمه الله: لأنه في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم عشية يوم الثامن، والعشية إنما يكون بعد الزوال. نعم، تفضل.
فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. نعم. ويسن أن يحرم منها أي من مكة.
نعم، يحرم منها أي من مكة لحديث جابر وغيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحرموا فأحرموا من مكة، وتحديدا أحرموا من الأبطح حيث كانوا رضي الله عنهم هناك. نعم.
والأفضل من تحت الميزاب.
كذا قال رحمه الله أن الأفضل الإحرام في يوم الثامن من تحت الميزاب. نعم. أقول هذا في الواقع لم يقله الإمام أحمد ولا متقدمي أصحابه، ما أحد منهم قال أن الأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، بل إن في رواية عبد الله لما قال لأبيه، أو عبد الله ابن الإمام أحمد يقول لأبيه: فإن بعض الناس يقولون يهل من تحت الميزاب، فلم يأخذ به الإمام أحمد ولم يعرج عليه ولم يلتفت إليه وإنما الذي جاء عن الإمام أحمد هو الإحرام من المسجد يعني المسجد الحرام، وجاء عنه أنه إذا خرج من المسجد أحرم مباشرة، يعني بعد أن يطوف ويصلي ركعتين. سم الميزاب هو عبارة عن ذلك المكان فوق الكعبة الذي ينزل منها الأمطار. نعم. فالذي جاء الإمام أحمد هو أنه إما أن يحرم من المسجد أو بمجرد خروجه من المسجد يحرم. أما الميزاب فليس لها أصل في كلام الإمام أحمد ولا في كلام متقدمي أصحابه. نعم، يعني ينتبه إلى ذلك. وإنما ذكر هذا أحد علماء الحنابلة يقال له بالفرج الشيرازي، نعم هو الذي ذكر ذلك، وتابعوا عليه المتأخرون كما في الإقناع والمنتهى. فيها الشيء بالشيء يذكر الحاشية رقم 3 من مع الحاشية حاشية الروض من مع اقرأ لو تسمح دكتور.
قال ولم يذكره الأصحاب في الإيضاح ولا الموجود.
أحسنت، هذا خطأ شنيع، وإنما صواب العبارة لم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح والمبهج، فاختل المعنى تماما. إذن هذا غير معروف عن الأصحاب إلا ما ذكره أبو الفرج الشيرازي في كتابي الإيضاح والمبهج. وعلى كل حال فالإحرام من تحت الميزاب لا أصل له، الإحرام من تحت الميزاب لا أصل له. تفضل يا شيخ.
ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه.
نعم، قال ويجزئ إحرامهم بقية الحرم ومن خارجه. أولا لاحظوا هنا أن الشارح تصرف في كلام الماتن، الشارح تصرف في كلام الماتن، الماتن يقول يجزئ الإحرام من بقية الحرم. نعم، إذن ظاهر كلام اشتراط أن يكون الإحرام من وين؟ من الحرم، غير أن البهوتي تصرف في ذلك فأضاف كلمة ومن خارجه، ومن خارجه، وبالتالي سواء أحرم من الحرم أو من الحل، بل لو من خارج مكة هذا ما يضر، هذا هو المذهب. فتعديل الشارح هو المذهب، هو المذهب. نعم، وقوله رحمه الله ولا دم عليه هو أيضا إيضاح لهذا، أن إحرامه لا بأس به من الخارج ولا دم عليه، لأنه لم يرتكب محظورا، نعم، ولم يترك واجبا، فبالتالي نقول لا دم عليه. إذن يجوز له أن يحرم من الحرم ويجوز له أن يحرم من الحلي. تفضل.
والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سنة له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما.
نعم، هذه المسألة التي قلت لكم الاستثناء. نعم، فالذي مشى عليه المتأخرون من الحنابلة أن المتمتع الذي لم يجد هديا أنه يصوم، أنه يحرم يوم السابع ويكون يوم السابع صائما، يقولون حتى ينطبق عليه تماما أنه صام ثلاثة أيام في الحج، نعم، هذا الذي مشى عليه المتأخرون من الحنابلة، ويقولون يحرم مو في أثناء اليوم السابع، لا، في الليلة، بحيث يدخل عليه فجر يوم السابع وهو صائم محرم، هذا الذي يريده الحنابلة، فيكون يوم السابع كاملا محرما ويكون أيضا صائما. ماشي يا أخوان؟ هذا الذي ماشي عليه المتأخرون. نعم، والتاسع يصوم التاسع. نعم، يصوم التاسع وهو حاج. نعم، لأنه يقولون لم يجد هديا، والذي لم يجد هديا يصوم عشرة أيام بنص آية التمتع، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نقطة. وهنا أقول وهذا أيضا خطأ على الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد استحب للمتمتع سواء وجد الهدي أو لم يجده استحب له أن يحرم في يوم الثامن، استحب له أن يحرم في اليوم الثامن. بل قال الشيخ الإسلام في شرح العمدة أن هذا هو المشهور في المذهب، وهو أنه المتمتع سواء وجد هديا أم لم يجد هديا أنه لا يحرم إلا يوم الثامن اللي هو يوم الترويح. لكن بعد شيخ الإسلام صار المشهور من المذهب وهذا أنه يحرم يوم السابع إذا كان متمتعا لا يجد هديا. نعم. وفي المسألة تفاصيل أخرى، يعني من أراد الاستزادة يرجع إلى شرح العمدة، لكن هذا خلاصته، أن الذي تقرؤونه الآن هو الذي صار مشهورا في المذهب سار عليه المتأخرون، ولكن الصواب عن الإمام أحمد هو أن الإحرام يوم الثامن. وكما أن هذا هو الصواب عن الإمام أحمد، الحقيقة هذا هو مقتضى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ.
ويبيت بمنى ويصلي.
نعم، ويبيت بمنى يعني قبل ذلك، قبل أن يبيت بمنى حتما أنه سيخرج إلى منى، وجعل الإمام أحمد أنه يخرج إلى منى قبل الزوال، قبل الزوال، هذا الذي جاء عن الإمام أحمد، وبالتالي يكون محرما قبل الزوال مثل ما ذكر البهوتي، بل مثل ما ذكر صاحب الزاد قبل قليل. نعم. تفضل.
ويصلي مع الإمام استحبابا، فإذا طلعت
أحسنت. الاستحباب هنا يا إخوان يعود على المسألتين اللي هو البيتوتة بمنى والصلاة مع الإمام، كلا الأمرين مستحب، كلا الأمرين مستحبون. نعم.
فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة،
أي بعد طلوع الشمس وليس بعد طلوع الفجر. نعم، هذه السنة وهذا هو المذهب. ولكن الآن مع الزحام الشديد وكثرة الناس وملايين، منهم من يعني يتوجه إلى منى من الليل، بل منهم من يكون في منى من اليوم الثامن عرفة. نعم أحسنت، الله يجزاك. منهم من يتوجه إلى عرفة من يوم الثامن، ومنهم من يبيت ليلة عرفة في عرفة، وهذا لا بأس به. بالمناسبة هذا ترى موجود من قرون، نعم، انقطع ثم عاد. نعم، ولا هذا موجود من زمن شيخ الإسلام تقريبا. تفضل.
فأقام بنمرة إلى الزوال.
نعم، ظاهر كلامه رحمه الله أن نمرة من عرفة، ونمرة هي قرية مجاورة لعرفة، لكنها الآن طبعا خرب ما فيها شيء، ولا يوجد أي معالم قرية حاليا. فظاهر كلام الحنابلة أن نمرة من عرفة. نعم، ولكن هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. نعم، لكن بماذا استدل الحنابلة؟ قالوا أنه في حديث جابر يقول في صحيح مسلم: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. وجاء نحو ذلك عن ابن عمر أنه كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. نعم، ولكن القول الحق أن نمرة ليست من عرفة، بل بطن عرنة ليس من عرفة، وبطن عرنة أقرب إلى عرفة من نمرة. فإذا كانت بطن عرنة الوادي ليس من عرفة، فنمرة من باب أولى. نعم. وأما تأويل حديث جابر وابن عمر، فالمراد أنه عليه الصلاة والسلام توجه إلى عرفة ولم يقف في مزدلفة خلافا للمشركين، فلما توجه إلى هنا قبيل وصوله كانت القبة قد ضربت له عليه الصلاة والسلام. الآن أحسنت بسؤالك أبو محمد، إن شاء الله نمر عليه الآن. أحسنت بسؤالك. طيب، المقصود أن الأصحاب عندهم في ظاهر كلامهم أن نمرة من عرفة. نعم، أن نمرة من عرفة، ولكنهم طبعا لا يجوزون بطن عرنة. نعم، ولكن القول الصحيح أن هذا وهذا ليس من عرفة، وإنما بطن عرنة هو حد لعرفة ولكن ليس من عرفة، وأما نمرة فمن باب أولى. نعم، تفضل يا شيخ.
إلى الزوال،
نعم
يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة.
ها هنا أمور. الأمر الأول، الإقامة إلى الزوال منصوص عليها في أحاديث كثيرة، فهي سنة متواترة، وكذلك الخطبة. وأما قوله رحمه الله أنه يخطب بها فهذا غلط، هذا غلط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطب في نمرة، وإنما خطب وين؟ في عرنة، في عرنة بالنون. يعني عليه الصلاة والسلام خرج من القبة، ركب راحلته، ثم وصل إلى بطن عرنة وخطب هناك، لأن بطن عرنة مريح في الجلوس للناس، فخطب به. فالرسول عليه الصلاة والسلام جلس في نمرة وخطب في عرنة، ثم وقف في عرفة. نعم، وليست لا نمرة ولا عرنة من عرفة. معايا شباب اللي ما حجوا؟ ها، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. نعم، في عرنة. نعم نعم، الآن سنتكلم عن الخطبة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خطبته لا في نمرة ولا في عرفة، وإنما في الوادي الذي هو بطن عرنة. ماشي؟ نعم.
خطبة قصيرة.
أحسنت. إذن المسنون أن تكون خطبة قصيرة، وأن تكون خطبة واحدة وليست خطبتين. والغريب أن هذا من مفردات المذهب، أنها خطبة واحدة، بينما جمهور الفقهاء يقولون خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة. نعم، ولا شك ولا ريب أن الصواب مع المذهب، لا شك. نعم، في القول بأنهم خطبتان غريب جدا، لكن هذا عاد مذهب الجمهور. شكرا الله يا أبو عادة. طيب، وتكون الخطبة قصيرة، وتكون الخطبة قصيرة. ودليل ذلك القصة المشهورة في الصحيح، لما عبد الملك بن مروان قال للحجاج بعد أن قضوا على دولة ابن الزبير، أمره بأن يقيم الحج للناس، اللي هم مين؟ الحجاج، لأنه كان هو أميرا من قبل عبد الملك، وهو تأمر على مكة قبل أن يتأمر على العراق. وعبد الملك من أهل العلم، قال لا تخالف عبد الله ابن عمر، لا تخالف عبد الله ابن عمر. فتأخر الحجاج فصاح به عبد الله بن عمر، الرواح يعني إلى وين؟ من منى إلى عرفة. قال الآن، قال الآن، فخرج مسرعا، اغتسل سريعا وخرج الحجاج. فكان يمشي الحجاج بين عبد الله بن عمر وبين سالم ابن عبد الله الفقيه ابن الفقيه التابعي الجليل. فقال سالم للحجاج: إن أردت السنة فقصر الخطبة، إن أردت السنة فقصر الخطبة. فالتفت الحجاج إلى عبد الله بن عمر يريد الضوء الأخضر، فقال له صدق، فقال له صدق، فصار حديثا مرفوعا. لو ابن عمر ما قال شيء لكان حديثا لا ها مرسلا، لكان حديثا مرسلا، لكن ابن عمر قال صدق، فصارت هي السنة، وهو تقصير الخطبة وتعجيل الصلاة. قصر الخطبة وعجل الصلاة. تفضل يا شيخ.
مفتتحة بالتكبير.
هكذا المذهب، وهو قول جماهير الفقهاء، افتتاح الخطبة بالتكبير. نعم، وشيخ الإسلام كما تعرف لا يرى هذا، يرى أن كل الخطب تفتتح بالحمد. نعم.
يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة.
نعم، دليل ذلك ما جاء في المسند وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. واستدل الحنابلة أيضا بما جاء عن عمر في موطأ الإمام مالك أنه في خطبته علم الناس الوقوف وبعض الأحكام في الجملة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام خطبة المنقولة في حديث جابر ليس فيها كل التفاصيل، وإنما معظمها كان مواعظ في تأكيد أصول الإسلام. نعم. وقول المؤلف هنا ووقته هذا أنكره شيخ الإسلام وقال لا محل له، لأن الناس قد وقفوا. نعم. وإنما يعلمهم وقت الدفع والمبيت بمزدلفة وما أشبه ذلك. تفضل.
وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه.
هذا الحديث يعني لعله بطرقه يرتقي إلى مرتبة الحسن، صححه ابن عبد البر وحسنه السيوطي، وجاء موقوفا عن عبد الله بن الزبير أنه خطب الناس فقال لهم ذلك مقررا، قال لهم ألستم تعلمون أن عرفة كل موقف إلا بطن عرنة؟ وعلى هذا جماهير الفقهاء، على هذا جماهير الفقهاء. والحديث إن شاء الله يعني يرتقي إلى مرتبة الحسن لا سيما مع تعدد شواهده. نعم. والآن من سنوات الحقيقة وتجعل علامات حتى يميز الناس بين بطن عرنة وبين عرفة. نعم، فيه علامات، لكن هل العلامات أحاطت بكل عرفة؟ الجواب لا، ولذلك من جهة الجبال لا يوجد علامات واضحة، لا يوجد علامات واضحة. وإذا وصل الناس إلى عرفة من الصعوبة أنهم يعني يذهبون ليتأكدوا من الـ يعني حدود عرفة، يعني لو أراد شخص أن يتأكد فذهب قبل يكون أحسن. نعم. زاد الطين بلة الخط الذي وضعوه دائريا، فهذا أخرج بعض عرفة في الحقيقة، فظن بعض الناس أن هذا ليس من عرفة. عرفة بشكل عام يحدها الجبال ويحدها بطن عرنة. نعم. وفي بعض الجهات يلتقي ما يسمى الوضيق أو كذا مع بطن عرنة. نعم. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان قد بعث لجنة فحددت عرفة بشكل دقيق تفصيلي، وكان هذا من حسنات ذلك الإمام رحمه الله تعالى أنه يعني اجتهد في تحديد هذه الأمور، وشكل اللجان في تحديد المسعى بشكل دقيق جدا، وشكل اللجان لتحديد حدود عرفة، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. وأتذكر أن ابن جاسر في كتاب العظيم مفيد الأنام الذي هو أحسن ما كتب في المناسك ذكر هذا بشكل تفصيلي، ذكر هذا أيضا بشكل تفصيلي اللي هو حدود عرفة. نعم. الآن الحمد لله حملات وكذا، فيعني الأمر إن شاء الله طيب، لكن بعض الناس اللي خلفون يا أبو محمد يجوا بدون تصريح، احتمال يبي لك تنتبه لهم. ها. طيب تفضل.
والسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع.
نعم. طيب معلش كمل يلا.
بين الظهر والعصر تقديما.
أحسنت. الجمع بعرفة سنة متواترة، الحديث فيها كثيرة، وعمل الصحابة فيه كثير، ومنقول بأصح الأسانيد. إنما المؤلف يقول رحمه الله أن الجمع إنما هو مسنون لمن له الجمع، أراد بذلك إخراج أهل مكة، فإنهم لا يجمعون ولا يقصرون، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وفي هذا كلام طويل، لكن الذي أريد أن أبينه هنا أن ابن مفلح رحمه الله قال الأشهر عن الإمام أحمد جواز الجمع لكل أحد سواء أهل مكة أو غيره، أما القصر فإنما يكون للمسافرين، يعني ليس لأهل مكة. واضح؟ نعم. هذا هو المشهور على الإمام أحمد، هذا هو المشهور على الإمام أحمد. أن الجمع للجميع، أما القصر فللمسافر. نعم. وعلى كل حال فقوله رحمه الله وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع، من له الجمع هم صنفان من الناس على المذهب، إما المسافر وإما أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار. والمذهب بشكل عام متوسع في مسألة الجمع. تفضل.
وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة.
طيب. طبعا الجمع بين الظهر والعصر ولو كان يوم جمعة، ولو كان يوم جمعة. نعم. ويكون تقديما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع جمع تقديم، ويكون في أول الوقت، يعني هي أول الزوال. لماذا؟ حتى يبقى الوقت متسعا للدعاء. نعم. أعدوا أن يقف.
وأن يقف راكبا مستقبل القبلة.
أحسنت. قوله يقف ليس المراد الوقوف على القدمين، وإنما المراد المكث. المراد بذلك ماذا؟ المكث. نعم. واستدلوا لذلك بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان على راحلته في يوم عرفة، ما نزل عنها عليه الصلاة والسلام، عامة وقته كان على راحلته. نعم.
عند الصخرات.
ويبقى أن ننبه إلى أنه إلى أن بعد الانتهاء من الخطبة، بعد الانتهاء من الخطبة يدخل الإمام ها ومن معه إلى داخل عرفة، فالصلاة تكون بنمرة في بطن عرنة في خارج عرفة، الصلاة في عرنة خارج عرفة. بعد ما يفرغون من الخطبة بين الصلاة يدخلون إلى داخل عرفة. نعم. هذا الإمام ومن معه، وطبعا هذا يعني سنة لكل حاج، لكن هذا مثل ما ذكرت قد يكون فيه مشقة. نعم. فلو صلوا في داخل عرفة استمعوا الخطبة هناك فلا بأس في ذلك. نعم.
لو مكت في الباص أفضل يعني مراعاة السنة من أن يجلس في المخيم،
يعني طبعا على المذهب. نعم نعم. أي نعم. ولكن بعض الفقهاء يقولون الشخص يفعل ما هو أدعى للخشوع والأيسر له والأدعى لأن يمكث وقتا طويلا. نعم. تفضل.
عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
نعم. فمن جعل الجبل عن يمينه، النبي عليه الصلاة والسلام لم جعل الجبل عن يمينه واستقبل القبلة ولم يستقبل الجبل، وكان عليه الصلاة والسلام عند الصخرات التي في ذيل الجبل في آخره عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فمن تحرى هذا حيث يكون مستقبل القبلة والجبل عن يمينه واقترب من الجبل يرجى أن يكون يعني قد وافق موقف النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ولا يشرع صعود جبل الرحمة
لأن الرسول لم يصعد عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. نعم. وإنما هو من أفعال العوام. نعم.
ويقال له
وكذلك جبل. الشيخ بن جاسر رحمه الله اجتهد اجتهادا كثيرا في تحديد مكان وقوف النبي عليه الصلاة والسلام، فليراجع. نعم.
ويقال له جبل الدعاء، ويكثر من الدعاء، ومما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك
عندنا
له.
ويكثر الدعاء مما ورد، هل هذا عندكم؟ أجوش عندكم؟ وش عندك أنت؟
ويكثر من الدعاء.
آه. ومما ها؟ آه. طيب. تفضل.
كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
أولا لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغنا دعاء معينا دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في حديث لعله حسن خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه يكثر منها الحاج وفي تضاعيفها يدعو بما يشاء. نعم. والحنابلة يذكرون أدعية وردت عن السلف في ذلك، كذلك الفقهاء. وقوله في هنا يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، هذه لم تأتي بإسناد لا حسن ولا صحيح، هذه الزيادة يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، هذه ما جاءت إلا بإسناد ضعيف جدا. إنما الذي صح من طرق وصح عن ابن عمر هو فقط قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا جاء مرفوعا حسن إن شاء الله، وجاء عن ابن عمر بسند صحيح. نعم.
ويكثر الاستغفار ويكثر الاستغفار
قوله اللهم جاء في قلبي نورة عندك
إيه؟
نعم، هذه أيضا ما جاءت، ما لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وإنما هو يعني من أدعية المنقول عن الفقهاء. نعم.
ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء.
نعم، هذا لا شك، هذا كله مطلوب وسنة ومستحب، وليت المؤلف نبه على الاغتسال قبل الذهاب إلى عرفة، ليت المؤلف نبه على الاغتسال قبل الذهاب إلى عرفة، وليته أيضا نبه إلى أمر مسنونات الإحرام قبل الإحرام في يوم الثامن من الاغتسال والتنظف والتطيب، فهذا أيضا مستحب للحاج إذا أراد أن يحرم في يوم الثامن يفعل هذه الأشياء، فقل ليته نبه على هذا وعلى هذا يكون جيدا، لأن هذا ثابت إن شاء الله. نعم.
ولا يستبطئ الإجابة.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. نعم.
ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة
ولو لحظة الظاهر أنها ليست إشارة خلاف، وإنما هي من باب المبالغة، يعني لو وقف ثواني. نعم.
أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة.
يريد المؤلف من هذا كله أنه لا تشترط النية في الوقوف في عرفة، لا تشترط النية، فلو شخص وقف بها وهو لا يعلم بها صح وقوفه، ما عجبتك ذي يا أبو محمد؟ اللهم لك الحمد. هذا نعم، هذا بالمناسبة مذهب جماهير الفقهاء، لعله أظن أن المذاهب الأربعة على هذا. نعم، أنه لا تشترط الإرادة، ما يحتاج. نعم، عد لا تفرح واجد يا أبو محمد لأن ابن القيم رد هذا. نعم، وصوب قول أظن أبو ثور، قول أبي ثور أنه لا بد من النية. نعم، لكن حنا حنابلة يا شيخ صقر ولا لا؟ نعم. أحسنت، الآن أذكره. نعم، تفضل.
من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.
طيب، أحسن. نقول كما تلحظون أن الحنابلة أجازوا كل هذه الصور لأن عندهم لا حاجة للإرادة، لا حاجة للنية. ما دليل الجماهير الفقهاء على هذا؟ قالوا أن ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس الطائي وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، قال الرسول لم يشترط أكثر من الوقوف، لم يشترط أكثر من الوقوف، فمن حصل له مجيء عرفة يصدق عليه أنه وقف به انتهينا، وبالتالي يدخل في الحديث، فلم يأتي في الحديث تقيد ذلك بالإرادة، لم يأتي في الحديث تقيد ذلك بالإرادة، فإذا استدل الجمهور بحديث عروة بن مضرس الطائي في أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اشترط الكينونة في عرفة ولم يشترط إرادة ذلك والعلم بها. نعم. طيب، المسألة الثانية وقت الوقوف. وقت الوقوف الحنابل يقولون من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر. ما دليل الحنابلة على ذلك؟ دليلهم حديث عروة بن مضرس الطائي، عروة بن مضرس الطائي جاء من جبلي أجا وسلمة، يقول ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك صلاتنا هذه اللي فجر مزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، نعم. قالت الحنابلة: فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق التوقيت ولم يقيده، فجعل كل النهار محلا للوقوف، وجعل كل الليل محلا للوقوف، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين قبل الزوال أو بعده. نعم. ودليل الحنابلة حقيقة قوي جدا، والاعتراضات عليه ضعيفة. نعم، الاعتراضات عليه ضعيفة. وبالتالي لو أن أناسا جاءوا الصباح ثم خرجوا، وهذا قد يحصل من الجهال، على المذهب حجهم صحيح، ولكن هذا من مفردات المذهب. فإن الفقهاء، بقية الفقهاء الثلاثة، يقولون لا يبدأ الوقوف إلا من الزوال، لا يبدأ الوقوف إلا من الزوال. نعم.
شيخنا، عن وجه الدلالة من الحديث أن النهار يبدأ بعد الفجر،
هو ذاك، هذا هو النهار الشرعي. نعم، تفضل.
وهو أهل له،
يعني تفضل. نعم،
أي للحج بأن يكون
عفوا. سيذكر المؤلف الآن من هو الموصوف بأنه أهل للحج. نعم، بأن يكون
مسلما،
هذا رقم واحد.
محرما بالحج،
ثانيا محرما بالحج،
ليس سكرانا،
ثالثا ليس سكرانا
ولا مجنونا،
هذا رابعا،
ولا مغمى عليه،
هذا خامسا. هذا هو الخامس. فعند ذلك يكون أهلا للحج، وبالتالي إذا وقف بعرفة في الوقت ما فجر إلى فجر يوم مزدلفة، فجر يوم النحر، ففضل
صح حجه.
نعم،
لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. نعم. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم أي شاه.
نعم، هنا لو تلاحظون الشارح أجرى تعديلا على كلام المتن، منتبهين ولا لا؟ نعيد يا شيخ مات. ومن وقف
بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم.
نعم، الآن الماتن صاحب الزاد ماذا يقول؟ يقول لو أن الشخص وقف بعرفة نهارا ثم انصرف قبل النهار ولم يرجع قبل الغروب، هنا الماتن ماذا يقول؟ من حيث صحة الحج فالحج صحيح، ولكنه ترك واجبا فعليه دم. وبالتالي الماتن يشترط لمن انصرف نهارا أن يرجع نهارا بحيث يدركه الغروب وهو في عرفة. واضح يا شباب؟ واضحة ما شيخ عبد الملك؟ هذا الذي يشترطه الماتن، من خرج من عرفة نهارا فلا بد أن يرجع نهارا بحيث يدركه الغروب وهو في عرفة، فإن لم يعد نهارا فعليه دم مطلقا، فعليه دم مطلقا. ماشي؟ لكن ما الذي يراه الشارح؟ ما الذي يراه الشارح؟ تفضل يا شيخ.
ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاه، لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها أو استمر للغروب واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه.
حسبك. ما وجه الفرق الآن؟ وجه الفرق الآن أن البهوتي ماذا يقول؟ يقول إذا رجع ليلا سقط عنه الدم، بينما صاحب الزاد يقول إذا رجع ليلا لا يسقط عنه الدم، وصاحب الزاد يقول إنما يسقط عنه الدم إذا رجع نهارا بحيث أدركه الغروب وهو في عرفة. إذا لاحظوا الفرق بين كلامهما؟ نعم. لكن أيهما المذهب؟ هذا فيه خلاف كبير، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المذهب ما مشى عليه الماتن، هذا الذي يظهر، وهذا واضح في كلام صاحب الإنصاف. نعم يا شيخ الملك. ترى ما نبي أوحيك. أيوة أيه أحسنت. صاحب الإنصاف نص على أن هذا هو المذهب. تفضل. صح نعم. فهذا الذي يظهر أنه هو المذهب ما ذهب إليه صاحب الزد، هذا الذي يظهر. لكن الذي ماشى عليه البهوتي وغيره هو القول الثاني أنه إذا عاد ليلا سقط عنه الدم. نعم تفضل.
ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.
هذا في الحقيقة في مسألة نسيتها أنا. لو نرجع إلى قوله فعليه دم، قال الشارح أي شاة، شفتوها؟ طيب إذا لم يجد شاة ماذا يصنع؟ إذا لم يجد شاة ماذا يصنع على المذهب؟ وذكرنا دليلهم سابقا، شخص لم يرجع لا ليلا ولا نهارا، يعني وجب عليه الدم على جمل أقوال في المذهب، وليس عنده ثمن الدم، ماذا يفعل على المذهب؟ يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام، وهذه قاعدة في المذهب، من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، هذه قاعدة في المذهب. نعم. نرجع إلى المسألة الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.
هو هذا بالمناسبة مروي بالمعنى، هذا مروي بالمعنى، وفي حديث صححه غير واحد من العلماء أن من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وحديث عروة بن مضرس الطائي يدل على ذلك أيضا، يدل على ذلك أيضا. نعم تفضل.
ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين.
النبي عليه الصلاة والسلام خالف الطريق في ذهابه إلى عرفة وفي رجوعه منها، وهذه هي طريقته عليه الصلاة والسلام في المجامع الكبار، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ولم يذكر هنا المؤلف طريق الذهب وإنما ذكر طريق الرجوع، صح ولا لا؟ هذا يؤخذ عليه، يعني كان ينبغي أن يذكرهما جميعا أو يتركهما جميعا. طريق الذهب هو الذي يسمى طريق ضب، وإلى وقت قريب كان هو الطريق الذي يجعل له رقم 3 و4، وكنت أشاهد هذا سابقا، الآن والله ما أنتبه هل ما زالوا محافظين على هذا أو لا، إنما كان طريق السيارات 3 و4 هو هذا. نعم. وأما طريق الرجوع فهذا طريق المئزمين، يسمون مئزمي عرفة، جبلان يعني متجاوران، الطريق بينهما ضيق. نعم تفضل.
إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين ووادي محسر.
إلى
إلى إلى مزدلفة.
ايش عندكم يا شباب؟ نسختك يا شيخ أحمد. ها؟ إلى مزدلفة وهي ما بين أي. نعم. إذن ما أدري، أنا أبدو الأجود أن يقال إلى وادي محسر. على كل حال المأزمين ليس من عرفة وليس من مزدلفة، برزخ بينهما، ووادي محسر ليس من منى وليس من مزدلفة، وإنما برزخ بينهما، وهكذا المشاعر يكون بينهما برزخ، لا من هذا ولا من هذا. نعم.
ويسن كون دفعه بسكينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة. ويسرع في الفجوة، لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص.
الظاهر العنق،
يسير العنق،
العنق نعم،
العنق فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق.
أحسنت. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بالسكينة، لأن من طبع الناس في عرفة أنهم يندفعون اندفاعا كبيرا فربما آذى بعضهم بعضا، ورأينا حوادث في هذا، وتسببت في تعطيل الطرق والمسارات فالسكينة السكينة. نعم، لكنه من الحكمة أنه إذا وجد فجوة يسرع. نعم، هذا هو الاعتدال والوسطية. نعم، تفضل.
ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، وإن صلى
بالنسبة لحط الرحل هذا يكون بعد صلاة المغرب، هكذا السنة، ثم يصلي العشاء. نعم، هذه هي السنة. نعم، تفضل.
وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه.
نعم، لأنه قد صلى في الوقت فيكون مجزئا، لكنه خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في الطريق الصلاة قال أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، فالسنة أن تكون الصلاة في مزدلفة. تفضل.
ويبيت بها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم.
هذا هو المذهب، أن المبيت بمزدلفة واجب، ليس بركن وليس بمستحب، ولهم في ذلك ثلاث أدلة. الدليل الأول هذا، وهو دليل مركب من دليلين، أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم، والدليل الثاني أنه استؤذن عليه الصلاة والسلام فأذن بالانصراف ليلة، ولا يؤذن في ترك الركن، فإن الركن لا استئذان في تركه، ولذلك ما أحد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج من عرفة. والمستحب لا حاجة لأن يستأذن، يخرج بلا استئذان لأنه من المستحبات، فهذا يدل على أنه واجب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا يدل على وجوبه، لأن المشعر الحرام مراد به مزدلفة. مزدلفة، نعم.
وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى.
كنت في من
قدم
النبي. أحسنت.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى.
الضعفة يدخل فيهم أصناف، الصنف الأول الأطفال، الصنف الثاني النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعن كما في حديث أسماء، والضعينة هي المرأة ولو كانت شابة، وأذن لأسماء رضي الله عنها، وأذن لأم حبيبة زوجه كما في صحيح مسلم، فالصواب أن الرخصة تشمل جميع النساء. والثالث ضعفة من الرجال، الضعفة من الرجال. نعم، وكما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والآن يقول الناس جميعا ضعفة، الله يرحم الحال. نعم، وهذا من تيسيره، لكن إن كان الشخص شابا نشيطا ليس معه نساء فهذا لا ينبغي له أن يتعجل، بل يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيبيت بمزدلفة ويصلي بها الفجر ويذكر الله عند المشعر الحرام. نعم، أما هؤلاء الضعفة فإنهم يدفعون بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. نعم، وأصل المسألة وهو استئذان الضعفة وخروجهم قبل نصف الليل هذا مدلول عليه في أحاديث كثيرة جدا، وهو أمر قطعي، والأحاديث صحيحة في غاية الصحة، فلا وجه لقول من منع ذلك. نعم، ولكن من أين للحنابلة بقضية نصف الليل؟ من أين لهم بذلك؟ الواقع أن الأحاديث مطلقة، مطلقة، كنت في من قدم أهله، في من ذهب ليلا، كان ابن عمر يرخص في ذلك، يعني الأحاديث ليس فيها تحديد توقيت الليل الأول أو الأخير. فالحنابلة والشافعية رأوا أن ذلك إنما يكون بعد نصف الليل. لماذا؟ قالوا لأن يكون معظم الليل قد ذهب. قالوا ولهذا أيضا في البيتوتة بمنى يكتفى بمعظم الليل ونصف الليل. قالوا أيضا صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل. قالوا فهذه النظائر تدل على أنه الانصراف للضعف إنما يكون بعد نصف الليل. وأما قول من قال أن الانصراف يكون بعد غيبوبة القمر اعتمادا على قول أسماء رضي الله عنها عندما قالت لمولاها هل غاب القمر؟ قال لا، فمكثت ثم سألت فقيل لها نعم فانطلقت رضي الله عنها، فليس هناك نص منها رضي الله عنها أن عليه الصلاة والسلام اشترط غيبوبة القمر، ولربما أنها أرادت بالغيبوبة نصف الليل، ولكنها حسبت الليل من وصول الناس إلى مزدلفة، لأن الناس على ما يطلعوا من عرفة فيصلوا مزدلفة يكون قد مضى من الليل ساعة أو ساعتين، فربما حسبت نصف الليل ابتداء من هذا الوقت، فعند ذلك يسوغ أن يكون نصف الليل ما بعد غيبوبة القمر، لكن هذا اجتهاد لها رضي الله عنها وأرضاه. فالأقرب والله تعالى أعلم ما ذهبت إليه الحنابلة أن الانصراف يكون بعد نصف الليل. أما قول من قال أن هذا لا دليل عليه فنقول وأن لكم الدليل في غير، يعني هل لكم دليل غير ذلك؟ حديث أسماء يتطرق إلى احتمالات كثيرة، والدليل إذا تطرق إلى الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، فلا وجه لأن يقال عن قول الحنابلة أنه لا دليل عليه، بل هم لا دليل لهم على توقيتهم. تفضل. والدفع قبله،
والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم.
نعم، لأنه قد ترك واجبا، قد ترك واجبا فيلزمه الدم. نعم.
على غير سقاة ورعاة.
نعم نعم، فهؤلاء يرخص لهم، مع أن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص للسقاة والرعاة في البيتوتة بمنى، ولكن الحنابلة قاست هذا على هذا، قاست هذا على هذا فأجازت للسقاة والرعاة الانصراف مبكرا. نعم.
سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.
نعم، كل هذا لأن ترك الواجبات، ترك الواجبات يستوي فيها العالم والجاهل والذاكر والناسي. نعم، على ظاهر حديث ابن عباس، وذكرت لكم أنه يشهد إليه أثر ابن عمر. نعم.
كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المضرس قال وأدرك صلاتنا هذه، وأدرك صلاتنا هذه. نعم.
وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر فلا دم عليه.
نعم، لأنه قد حصل منه المطلوب شرعا، حصل منه المطلوب شرعا إذا رجع بعد نصف الليل. نعم.
فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشرق.
حسنت، فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس، المراد بذلك أنه يصلي الفجر في أول وقتها. فإن قال قائل ألم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصبح بغلس؟ الجواب نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام في مزدلفة بالغ في ذلك، بالغ في ذلك، إنما الصلاة بعد أن تبين الفجر، لقول جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى بعد أن تبين الفجر، لكنه صلى في أول الوقت فغلس تغليسا شديدا، ولهذا قال ابن مسعود صلاها في غير وقتها، يعني في غير وقتها الذي كان يعتاد أن يؤديها فيه، وليس المراد أنه صلى قبل طلوع الفجر، معاذ الله، لأن في حديث جابر التنصيص على أنه صلى بعد أن ظهر الفجر. نعم.
ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة،
اللي هو يقال له جبل قزح، الذي يقال له جبل قزح. ويذكر العلماء أن المسجد المقام حاليا في مزدلفة هو في مكان هذا المشعر الحرام، وهذا الذي يبدو والله تعالى أعلم. نعم.
سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله.
نعم، ودليل التحميد والتكبير والتهليل دليل ذلك حديث جابر في صحيح مسلم الحديث العظيم في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المشعر الحرام حمد الله وكبره وهلله. نعم، فهذا من السنن، هذا من السنني. نعم.
ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين.
هذا الحقيقة لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، قراءة الآيتين لم أجد له دليلا. نعم.
ويدعو حتى يسفر.
وليس يدعو حتى تطلع الشمس، لا، الإسفار. نعم، لكن يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وإن المراد هنا الإسفار مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد الإشراق، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام كما خالفهم في أكثر المناسك، فخرج من مزدلفة قبل الإشراق ولكن بعد أن أسفر جدا. نعم.
لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه،
يعني يتعبه ويعيه لأنه سهلة رمال فيكون متعب للرواحل. نعم. وليس أنه سمي محسرا لأنه حسر عن الفيل الذي أراد هدم الكعبة، لا، الفيل لم يصل إلى منطقة الحرم، كان بالمغمس ما دخل إلى داخل الحرم خلافا لابن القيم رحمه الله، وإنما سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، يعني يتعبه ويعيه. نعم. كم باقي على ذان يا أبو محمد؟ دقيقتين. طيب نكمل أجب سرعة، تفضل.
أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته.
قدر رمية الحجر يعني تقريبا 200 متر، تقريبا 200 متر كما ذكر الشيخ ابن عبد الراجح رحمه الله حفظه الله. نعم.
وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر.
فيستحب ذلك، يستحب ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن الحكمة من ذلك أنه كان عادة نصارى العرب أنهم يقفون في محسر، فكان من مخالفتهم الإسراع. نعم. فضل.
وإذا أخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء.
في عندك وإذا مقحم هذه؟
أنا ما في.
ما في.
وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء.
نعم. قال رحمه الله أنه يأخذها من حيث شاء، لأنه لم يأتي نص صحيح صريح في المكان الذي يؤخذ منه الحصى. الذي ورد في السنة قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه في الصباح في غداة يوم النحر، لكن هل أخذه عليه الصلاة والسلام من مزدلفة أو من منى؟ ما في شيء واضح. ظاهر حديث الفضل بن العباس في صحيح مسلم أنه من منى، هذا الذي يفهم من حديث الفضل أنه أخذه من منى، ولكن الآن في الحقيقة هذا الأمر يصعب، الآن الطريق إلى منى في كثير من الأحيان ربما لا تجد حجارة، لا تجد حجارة، فتأخذها من مزدلفة أحسن، إن هذا هو الأرفق بك. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذه ليلا، لم يأخذه ليلا، ومع ذلك نقول لعل الأرفق الآن أنك تأخذه ليلا، خصوصا إذا كان معك نساء وستنصرف قبل طول الفجر وبعد منتصف الليل، فالأرفق بك أنك تأخذها من مزدلفة. فلهذا قول الحنابل هنا من حيث شاء فيه تسهيل جيد. تفضل يا أبا محمد، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.